بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هنيئاً لكم ما حباكم به المولى من فضل، وما تكرم به عليكم من إنعام، حيث أدركتم هذا الموسم العظيم الذي جعله الله سبباً للفوز بالجنة والنجاة من النار. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ورد في حديثه، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئاً لك أيها الأخ المبارك ما قمت به من صيام وقيام، وأبشر بالخير وبالمثوبة والإحسان من المولى عز وجل. كثير من الإخوة يسأل هذه الأيام، يقول: أنا أحمد الله حيث صليت صلاة التراويح، وقد ورد من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني سواء كانت 8 ركعات أو 11 ركعة أو 18 ركعة أو 24 أو 36، كل ذلك وارد، لكن يقول صليت مع الإمام وأحمد الله أنني أديت الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. فما هو الدليل، أو ما هو الذي يبشرني بقبول عملي وربح تجارتي وأني حصلت على المغنم وأدركت الفوز؟ فنقول: هنيئاً لك أيها الأخ المبارك ما ذكرت من محافظتك على الصيام والقيام. وهناك علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات على القبول، على الرضا، على أن التجارة رابحة، على أن المغنم عظيم. فما هو الدليل أيها الإخوة، أو ما هي العلامة حتى يطمئن الإنسان بأن عمله قد قبل وأن تجارته رابحة؟ نقول: العلامة أن يستمر الإنسان في درب الخير، وأن يداوم على طريق الطاعة، وأن يبتهل إلى الله أن يتقبل منه عبادته صياماً وقياماً وغير ذلك من الأمور التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. وهناك علامات على عدم الرضا، وسمات على عدم القبول، على عدم رفع العمل إلى السماء، لأنه لا يرفع إلى السماء إلا العمل الصالح، كما يقول عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. علامات ذلك أن يجتهد الإنسان في رمضان ليلاً ونهاراً، ليلاً بالقيام ونهاراً بالصيام، ويقضي وقته في التلاوة والذكر والتسبيح والتهليل. فإذا أعلن عن العيد أوقف العمل، وكأن المهمة قد انتهت، وكأن المطلوب منه قد انتهى دوره، فيرجع إلى ما كان عليه من غفلة وهوان وكسل وتفريط وغير ذلك. وقد ورد بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فمن علامات القبول أيها الإخوة أن يداوم، لأن الذي دعاك إلى العبادة في رمضان ودعاك إلى التضرع في رمضان ودعاك إلى الإلحاح في رمضان ودعاك إلى السجود والركوع والابتهال في رمضان أمرك بالاستمرار. يقول عز وجل في محكم التنزيل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ما هو عبادة إلى يوم العيد وخلاص، لا، حتى يأتيك اليقين وأنت لا تدري متى يأتيك اليقين. من الناس من يأتي للحرم ويصلي فيأتيه أجله وهو ساجد، ومنهم من هو في الطريق وهو راكع، ومنهم من هو في عودته إلى بلده، ومنهم من يفاجئه الأجل قبل الوصول إليها. فالأجال بيد الله. وقد قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى أن تلقى الله عز وجل. وحينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية في صلاته لأجل أن يكون خاشعاً ولأجل أن تكون مؤثرة، قال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. ما معنى مودع أيها الأحباب؟ يعني أنا لو صليت المغرب أقول هي آخر صلاة، يسر الله، وبقيت إلى صلاة العشاء حينما أقول الله أكبر. فمن الصلاة لها سنن قولية وسنن فعلية. من السنن القولية أن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخر. ومن السنن الفعلية رفع اليدين حذو المنكبين، رفع اليدين يعني الكفين حذو المنكبين. لماذا؟ يقول العلماء: إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين مولاك، كأنك بيديك هكذا تزيل الحجاب بينك وبين ربك وأنك واقف بين يديه. فيقول عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، يعني صلينا المغرب خلاص، يسر الله، وصلينا العشاء نقول. وكل وإذا فعل الإنسان ذلك استحضر السنن القولية، ومنها الاستفتاح، واستحضر أنه يعني في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر ولا يزيد على العشر إلا إذا وثق ممن يصلي خلفه أنه لا يشق عليهم. كم يقول، يسأل أحد الإخوان يقول: كم مرة أقول سبحان ربي الأعلى، كم مرة أقول سبحان ربي العظيم؟ نقول: الواجب مرة، الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر ولا يزيد الإنسان على العشر إذا كان إماما إلا إذا وثق ممن يصلي خلفه. لكن إذا كان وحده، لو من حين يكبر إلى أن يطلع بالليل إلى أن يطلع عليه الفجر وهو يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فذلك حسن إذا كان وحده. لكن إذا كان إماما لا يقول ذلك خشية من أن يشق عليهم. قرأت البارحة من أحد العلماء وهم في وقت الإمام أحمد رحمه الله، يقول إنه قام قيام الليل في بعد العشاء وكبر وقرأ الفاتحة. أولا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ردد: إياك نعبد وإياك نستعين حتى طلع الفجر وهو يرددها، إياك نعبد، يتضرع بين يدي الله، إياك نعبد وإياك نستعين، بدأ يرددها ما انتقل منها في وقوفه وذلك إلحاحا للمولى عز وجل بأنه يخلص العبادة لله وأنه يستعين به في جميع أموره في السر والضر وفي العسر واليسر وفي المنشط والمكره. أيها الإخوة الأكارم، الواجب علينا الآن أن نشكر الله وأن نتقيد بما كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يدعون الله 16 أن يتقبل منهم رمضان، ويدعونه 16 أن يبلغهم رمضان، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، كل السنة، لأن الإنسان في خير وفي طاعة وفي تضرع وفي ابتهال وفي دعاء وفي إلحاح للمولى عز وجل. وإذا سألك لما ذكر آية الصيام، الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا، أم قريب فنناجيه، صوت خافت. فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، اربعوا، يعني لا تكلفونها، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما يركب البعير أقرب شيء عنق البعير، لما يركب فوق ظهر البعير أقرب شيء رقبة البعير، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نقف شوي أيها الإخوان عند قوله عز وجل: أجيبوا، ولم يقل سبحانه: أعطي السائل سؤله، وإنما قال: أجيبوا. وقال علماؤنا عليهم رحمة الله: إن الإجابة على 3 أنواع: إما أن يحصل للإنسان ما أراد، وإما أن يدخر له ذلك في يوم القيامة، وإما أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، وهذا كله إجابة، يعني الإنسان ما يخسر أبدا، الإجابة حاصلة، وإنما تكون إما من البند الأول أو البند الثاني أو البند الثالث، إما أن يحصل له ما أراد أو يدخر له يوم القيامة أو يرفع عنه من البلاء أعظم ما يظن. بعضنا، أحد الإخوان هالأيام قال: إني دعيت ولا حصل. متى دعيت؟ قال: دعيت البارحة. يعني ما يمكن تدعو البارحة باليوم، ما يصير. موسى عليه السلام دعا وقال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. موسى يدعو وهارون يؤمن: قد أجيبت دعوتكما. ويقول العلماء: الفترة الزمنية اللي بين دعاء موسى والإجابة، لأن الإجابة حصلت، 40 سنة. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. أيها الأحباب، لقد دعانا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مغنم عظيم وإلى تجارة رابحة بعد رمضان، بعد يوم العيد، وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. يقول العلماء: لا يشترط أيها الأحباب أن تكون بعد العيد مباشرة، ولا يشترط أيضا الدين يسر، ولا يشترط أيضا أن تكون متتابعة واحد بعد الثاني، لا، يمكن الإنسان يصومها متتابعة، ويمكن أن يصومها متفرقة، ويمكن إذا أراد أن يسافر إلى بلده يصومها عند أهله في العشر الوسط من شوال، في العشر الأخيرة من شوال، وإنما أن تكون في شوال. من صام رمضان وأتبعه 6 من 6 أيام فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها، لأن رمضان شهر، وهو كما يعني غالبا 30 يوم مثل صيامنا الآن، الحمد لله صمنا 30 يوم، والحسنة بعشر أمثالها، فثلاثين يوم تساوي 300 يوم مثلا، 30 يوم تساوي 300، وستة تساوي 60، ف فهذا هو السنة، السنة 360 يوم. فاحرصوا رحمكم الله على اغتنام هذه الفضيلة، على صيام 6 أيام من شوال، سواء كانت منتظمة أو متتابعة أو متفرقة، وإنما الأهم أو المهم أن تكون في شهر شوال. أما لو صامها في ذي القعدة ستكون كأيام التطوع الأخرى. اعتدنا أيها الأحباب في مثل هذا اليوم وهو يوم الاثنين أن يكون درسنا في فقه المواريث، لأن درسنا، لأن كنا نقرأ كتاب الكافي، فنقرأ الكافي في الأحد والثلاثة والأربعة 3 أيام، ونقرأ في زاد المعاد يوم الخميس، ونقرأ في الفرائض يوم الاثنين. فاعتدنا في مثل هذا اليوم أن تكون قراءتنا في قسمة التركات وبيان المواريث، وهذا العلم يعتبر من أهم العلوم، من أهم العلوم، وهو ينسى، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. تجي واحد تسأله قال والله هذه مسألة فيها مناسخات، هذه مسألة فيها غرقة وهدمة، ولا أدري يوم اللي مات، في مسألة فيها واحد ما أدري هو، ما نقول له يوم زينب ولا نقول له سعد، ما ندري هو ذكر ولا أنثى، مسائل. نقول هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. بعدين ما في مجال يعني للتوسع فيه، لأنها نصوص شرعية وقواعد ثابتة وأسس متينة، إذا عرفها الإنسان وأدركها أدرك هذا العلم. كان مشايخنا عليهم رحمة الله يقول نسمي علم الفرائض علم الأسبوع. وش معنى علم الأسبوع؟ يعني ما يحتاج منك إلا أسبوع، اعرف الأسس وبعدين تقدر تبني عليها وتشيد البنيان. أما إذا الأسس ما هي ثابتة، مثلا الأركان، أركان الميراث 3، وارث ومورث وحق موروث، أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. يقول المؤلف ما بعدهن للمواريث سبب، بل المالكية قالوا لا، في سبب رابع وهو بيت المال، والشافعية قالوا إذا انتظم، والأحناف والحنابلة قالوا لا، ليس سبب، وإنما هو يحفظ المال عن الضياع وليس سبب. وبعدين موانع الإرث ويمنع الشخص من، يقول أب لكن ما له شيء من الميراث، أم ما له شيء من الميراث، لماذا؟ وهو أب وهذه أم وهذا ابن، ماله؟ نقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذا العلم أيها الأحباب عبارته سهلة وأسلوبه واضح، وإنما يحتاج إلى التعاهد، أن يتعاهده الإنسان، وإلا فإنه ينسى. إذا ما تعاهده الإنسان فإنه ينسى، وتجد عدد من طلبة العلم المتمكنين إذا ما تابعوه كثيرا ما ينسون، وقد يعطون من لا يستحق، وقد يحرمون من هو من الوارثين، لكن إذا تابع الإنسان سهل عليه فهمه ورسخ في ذهنه. واعتدنا أن نأتي بعض المسائل ونبدأ بأبي فهد، وإذا ما أجاب فابنه، ومن يشابه أباه فما ظلم. عندي يا أبا فهد أم وأب وابن وأخ شقيق، المسألة من كم؟ المسألة من 6. لماذا يا بني فيها من 6؟ لأن فيها سدس، ومخرج السدس من 6. أحسنت، فالأم السدس 1. لماذا أعطينا الأم السدس؟ وين الفرع الوارث؟ الابن. أحسنت، أعطينا الأم السدس لوجود الفرع الوارث، والأم والأب، والأب له السدس أيضا. لماذا؟ والابن له الباقي، والأخ الشقيق يسقط. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. الابن يحجب الإخوة فليس لهم شيء، إذا وجد ابن فلا ميراث للإخوة، فلا ميراث للإخوة وإنما يحجبهم. أحيانا الإخوة لا يرثون ونضطر للإتيان بهم، لماذا؟ أحسنت، إذا كان في أم، لأنهم يزحزحون الأم من الثلث إلى السدس مع أنهم لا يرثون. تذكر المسألة اللي قلت مرت عليه، قلت مرة علي مسألة في المحكمة، وجاء الرجل ومعه زوجته ومعه أولاده ثلاثة، فقلنا قضية، قالوا نريد حصر إثبات وفاة وحصر ميراث، عاملنا قالوا اقسم التركة، قسمناها، قلنا المسألة من ستة، الأب له السدس، الأم لها السدس، والأب له الباقي، والإخوان كانوا جالسين ثلاثة، قالوا طيب وحنا؟ قلنا ما لكم شيء. قالوا لماذا؟ قلنا لأن الأب يحجبكم. قالوا طيب ما إذا ما لنا شيء وشو اللي سجلوننا في الصك؟ ما الفائدة من تسجيل؟ قلنا إنكم فائدة في الصك، أبوكم استفاد لأنه زحزح الأم من الثلث إلى السدس، لولا وجودكم لقلنا المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنين، لكن لوجودكم أنتم قلنا، ولا الأصل لا ترثون مع وجود الأب، وإنما إذا كان جد يمكن، لأن عندنا باب كبير في الفرائض، وش نسميه يا أبايا؟ باب الجد والإخوة. وإذا قلنا الإخوة وش نعني بهم؟ وش نعني بهم؟ أي والإخوة لأم؟ الإخوة لأم يرثون مع الجد ولا لا؟ أي أبو فهد، الإخوة لأم هل لهم مجال مع الجد أم لا؟ ليس لهم مجال، فإذا قالوا في الفرائض باب الجد والإخوة فهم عليهم رحمة الله يعنون الإخوة الأشقاء، والإخوة من الأب، لأنهم مثلا الإخوة الأشقاء يرثون معه، وإذا كان معنا إخوة أشقاء وإخوة الأب فهم يأتون بهم ليعدوهم على الجد ثم يأخذون ما معهم، لأنهم هؤلاء يرثون وهؤلاء لا يرث. أما الإخوة لأم فليس لهم مجال إطلاقا، كذا يا شيخ أحمد، لأن الأب، لأن الجد يحجبهم، لأن الجد يحجبهم، وأما الأب فهو يحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم. أحسنت يا عندنا هالك يا بني عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب. أحسنت أحسنت، المسألة من اثنين لأن فيها نصف ومخرج النصف من اثنين. طيب البنت لها، لماذا؟ لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. والأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة أحسنت لها الباقي تعصيب، الآن ليست من أهل الفروض وإنما هي من أهل التعصيب. طيب العصبة كم نوع يا بني؟ ثلاثة. أحسن شيخ صديق، العصبة يقول زميلك ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ ألا أنت يا شيخ صديق؟ عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، هذا من أي الأنواع؟ نعم، عصبة مع الغير. والأخ لأب وش كم نعطيه يا بني؟ وش يقول؟ ليس يسقط لأنه عاصب، لأن الأخت هذه قبله فهي عاصبة قبله، وأما هو فهو محجوب بوجود من هو أقرب منه وهو الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة. شيخ صديق عندي يا بني بنت وبنت ابن، وابن ابن.
المسألة من اثنين، أحسنت يا بني. البنت لها، البنت لها النصف، لماذا؟ وعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن وابن الابن لهم الباقي واحد، ورؤوسهم ورؤوسهم ثلاثة، فماذا نعمل؟ نأتي بالنسب الأربع، فنقول مباينة، ونأخذ الرؤوس. كم الرؤوس؟ كم الرؤوس يا بني؟ ونجعلها أعلى، ونسميها ونسميها جزء السهم، فنضربها في أصل المسألة، ومن له شيء من أخذه مضروبا في جزء السهم، فنقول المسألة من اثنين وجزء السهم ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، ونسمي الستة ونسمي الستة المصح. أكمل يا بني. شيخ أحمد، قلنا ستة المسألة من اثنين وصحت من ستة، فالستة نقول مصح. طيب كيف نعطيهم؟ البنت لها كم؟ لها النصف. نعم نعم لها إيه. وبنت الابن وابن الابن لهم الباقي كم؟ ثلاثة، للذكر وللأنثى واحد، وبذلك اكتملت المسألة، وبذلك اكتملت المسألة. شيخ بكاي، عندي يا بني ابن وابن ابن وأب وجد وجدة، هذول كثيرين لكن أنت كريم تعطيهم. المسألة من ستة، جميل، لماذا؟ لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. فالأب، الأب له لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والجدة لها السدس لماذا؟ لعدم الأم. أحسنت، لعدم الأم. وبعد أكمل، والباقي لابن الابن للابن وابن. طيب والجد يسقط بماذا؟ بالأب. أحسنت، يسقط بالأب، وبذلك انتهت المسألة. عندي يا بني زوجة وبنت ابن وأخت، زوجة وبنت ابن وأخت، المسألة من كم؟ المسألة من أربعة؟ دعوة يا شيخ، دعه دعه. لا يا شيخ، زوجة زوجة وبنت ابن وأخت، دعوه يا شيخ. شيخ علي يدري وأعرف، زوجة وبنت ابن وأخت. أحسنت، لماذا؟ لأن لوجود بنت الابن، لوجود الفرع الوارث، فنقول الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن كم؟ ليكون الإجازة أشغل، هو يعرف المسائل. النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث اللي أعلى منها، والأخت لها الباقي كما قال. أي نعم، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذا. أي لها الباقي لأنها عصبة مع الغير، لأنها عصبة مع الغير. طيب شوف يا بني، عندي يا بني زوج وأخوين لأم وأم،
زوج وأخوين لأم وأم.
المسألة من ستة صحيح. لماذا من ستة؟ لماذا؟
لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة، والأخوين من الأم لهم الثلث أو السدس. أخوين من الأم لهم الثلث صحيح. طيب والأم لها السدس، لماذا؟ لوجود الأخوين. أحسنت، لوجود الأخوين. طيب أحسنت، انتهت المسألة. وين عندي يا بني أب وابن وابن آخر وبنت. أب وابنين وبنت.
المسألة بعد المسألة من ستة. لماذا من ستة؟
لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. طيب الأب له واحد، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن الأول له واحد اثنين، والابن الثاني له اثنين، والبنت لها واحد، وبذلك تكتمل المسألة. في أسئلة يا شيخ عندك؟ نحب إذا كان في أحد من الإخوان يعني عنده استشكالات في ما يتعلق بأيام العيد أو رمضان أو كذا، ونكمل المسائل إن شاء الله، لعلنا أيها الأحباب نكمل هذه المسائل في دروسنا القادمة. وآملوا الاهتمام بهذا العلم وتتبعه ودراسته والوقوف على القواعد والعمل على حفظها، لأنه ينسى، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، مع أنه مختصر. الآن مثل هذا الكتاب عدة الباحث جمع المسائل وجمع ما يحتاجه طالب العلم، وهو موجود في المكتبات. فأحب من إخوتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة لو أخذوا معهم مثل هذا الكتاب وقرأوه في بلادهم، لأن كثيرا من البلاد الآن تجدهم يعني هذا العلم في محاكم الأحوال الشخصية فقط، لكن مثلا في المساجد أو في دور العلم أو كذا قد لا يقرأ مع أهميته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.